بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، الحمد لله حمد التائبين المستغفرين العابدين الشاكرين. نحمدك اللهم ربنا تعالى ونستعينك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من تهده يا ربنا فهو بفضلك المهتدي، ومن أضل نفسه فلن نجد له إلا إياك وليا مرشدا. ثم أما بعد، فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طهارة اليد، واليد أيضا كما قلنا سابقا سبحان الله العلي العظيم أنه لا توجد جارحة من الجوارح ليس لها أهمية، فكذلك اليد من أخطر الجوارح التي لها أهمية قصوى لدى الإنسان، بدونها يعجز الإنسان عن الكثير والكثير والكثير من الأشياء. ربما الذي أصيب بقدمه أو في قدمه بأذى مثلا يستطيع أن يأكل ويستطيع أن يشرب ويستطيع أن يقرأ ويكتب ويناول لنفسه الأشياء ويعني ويعتمد على يده إلى حد ما في الحركة. أما إذا فقدت اليد، وسبحان الله العظيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا فقدت اليد فلا يستطيع الإنسان أن يفعل الكثير والكثير من الأشياء. اليد أمرت بأشياء كثيرة سواء من حيث الإيجاب أو من حيث السلب. مثلا لما نيجي نشوف الزكاة أنه لا تعلم يمينك ما أنفقت يسارك، لما تيجي تزكي لما تيجي تدي زكاة حد يبقى تطلعها كده بأدب وتطلعها من جيبك أو من محفظتك عشان تديها للشخص، لا تعلم يمينك ما أنفقت يسارك. لكن للأسف الشديد النهاردة الكثير من الناس إنما يخرج الزكاة ويخرج الصدقات إنما هو رياء الناس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى. حقيقة يعني أمثال هؤلاء الناس بيعمل شيء ولكن لن يستفيد به، لأن بيعمل الزكاة وبيخرج الزكاة عشان يقدر يقول الناس تقول إن فلان أخرج الزكاة وفلان ذبح وفلان جاب وش الناس وفلان وفلان، كما يحدث في بعض الأحيان مثلا وربنا يعافينا جميعا يا رب. أثناء قبيل الانتخابات في المجالس او مجلس الشعب او مجلس الشورى او المجالس المحليه، بص تلاقي الشخص اللي هو عضو مجلس الشعب الا من رحم ربي، وبص تلاقي المنطقه الشوارع اللي هو تبع للدايره بتاعته الشوارع سبحان الله تتنظف وتتسكت وعواميد النور تشتغل والنارات تبقى ميه ونور وكهرباء وتليفونات، مفيش حاجه ناقصه في المنطقه اللي هو فيها. ده امتى لحد يوم الانتخابات الصبح، لحد ما يدور اصوات والكبير والصغير ويمشي في الشارع وسط الناس والكبير والصغير يتكلم بادب وبلين وبرفق. لكن تعالى بعد ما بينجح في الانتخابات بيعرف حد من دول؟ والله ابدا، بل بالعكس بيتمصل ليهم، الناس اللي وقفت معاه والناس اللي ادت اصواته والناس اللي امنت معاه في الموضوع. لكن للاسف الشديد ما هو ده برضه رياء الناس، وده برضه يعني سوف يذهب هباء، لأن الله تبارك وتعالى لن يتقبل من أمثال هؤلاء. لكن بعد ما بيخش المجلس الموقر محدش بيسكت من حاجة، محدش مفيش يمكن قضية واحدة أو وعد واحد من الوعود التي كان يوفي بها إلى أصحابها بيوفي بها. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نرجع للقضية بتاعتنا وهي من بين الأشياء التي أمرت بها اليد هي الكتمان. لا تعلم يمينك ما أنفقت يسارك، ما تديش وتقول، ما تديش وتشرد بهذا الشخص الذي اخذ منك الزكاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ايضا من بين الاشياء التي منعت عن اليد السرقة. السرقة الحقيقة قضية خطيرة جدا، لانها هي التي الى حد كبير جدا زعزعت كيان الامة الاسلامية، وكانت سببا في ضعف الكثير من البلدان الإسلامية، في كثير جدا من البلدان الإسلامية إلا من رحم ربهم أيضا، وقليل ما هم، معذرة مش هقدر أقول كثير ما هم. إيه سبب ضعف واقتصاد البلدان الإسلامية؟ الأموال التي تسرق الأموال، أموال الدولة التي تصرف بعد الشخص، بعد الشخص يترك منصبه سواء كان وزير أو سواء كان مثلا رئيس ضرائب أو جمارك أو مصلحة من المصالح الحكومية، تبص تلاقي الفضائح منشورة على كل الجرائد، اختلس مش عارف كم مليون واختلس كم مليار. دي برضو سبب من أسباب ضعف الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية والله 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 عامرة بالكثير من الأموال، وعامرة بالكثير، وفي بعض الأحيان يعني لو قلنا إن مفيش سرقة مش هيبقى لحالها، مش هيبقى لحالها، مش هنستنى أقصى بعض الدول الكبرى أمريكا وغيرها عشان تدينا القمح، مش هنستنى ان احنا صندوق النقد الدولي او صندوق النكد الدولي، مش النقد الدولي، صندوق النكد الدولي كما اطلق عليه البعض وهو تعبير الحقيقه جميل جدا، مش هنستناهم عشان نتذلل اليهم وناخد قروض بفائده، والفائده هي ربا ترجع علينا احنا دايما، لانه واحل الله البيع وحرم الربا. فالحقيقه السرقه قضية خطيرة جدا جدا جدا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الأموال. رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على الشخص أن يأخذ مال يتيم في ذات مرة، وفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ رسول يسألهم أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، وقال: اللهم بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ده هنا أرشدنا الحاجتين في اليد، الدماء وهو القتل، دي الجزء اللي هنتكلم فيها بعد ما انتهينا السرقة بإذن الله، والأموال، دماءكم وأموالكم، يبقى المال والقتل محرمين على الإنسان اللي هو اليد. وأول جريمة قتل وقعت اللي هي كانت بين قابيل وهابيل في البشرية، فالأول قاتل في تاريخ البشرية، يعلموا أنه يساء لكل جريمة قتل تقع، كل جريمة قتل تقع لابد أن يكون له إثم فيها، ولابد أن يكون له يعني نصيب في هذه الجريمة. فدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة الأموال، ومعنى حرمة الأموال أنه ما دام هذا الشيء حرام يبقى حرام أن نفعله، مش حرام أن نفعله، يعني حرام أن نقترب منه أو أن نفكر فيه، ولأن الشيطان لا يأتي للإنسان فيدفعه إلى ارتكاب المعصية مرة واحدة، لا، الشيطان بيجي للإنسان خطوة خطوة ويدفعه إلى ارتكاب المعصية، وكأنه يصعد به سلم، بيطلع بسلم خطوة خطوة ودرجة درجة لحد ما يرتقي في المعصية. اوعى تفتكر إن السرق بيسرق مرة واحدة، ولا الزاني بيزني مرة واحدة، ولا شارب الخمر بيشرب مرة واحدة، لا أبدا. ده المسألة بتيجي بالتدريج، لذلك نهينا عنها تماما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي، والحديث احنا ذكرناه قبل كده، لما كان بيجي المسلمين يبايعوه، كان بيقول ايه؟ بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في المعروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. إذا هذه أول شروط المبايعة، أول شروط بالله سبحانه وتعالى، وبعدين ولا تسرقوا، ولا تسرقوا، وسبحان الله العظيم الإسلام أباح دم السارة. في ذات مرة كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وكان بيقول له يا رسول الله لو قتلني إنسان يريد أخذ مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدريش مالك لا تترك له مالك. فقال السائل يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال اقتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة، لأنه من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، إلى آخر الحديث الكريم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا بدلالة واضحة على جواز قتل السارق. أنا ما استناش بقى وأقول لو أنا قادر عليه، لو أنا قادر ولدي من القوة الإيمانية ما أتصدى به لهذا الشخص، يبقى لي في هذه الحالة أن أقتله. ومع ذلك هو في النار، يعني حتى إنه قتل ولكنه في النار. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن السارق في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق، لعن الله السارق. واللعن هو إيه؟ هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فليس بعد أن يطرد الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى شيء يذكر. في إيه تاني؟ في إيه تاني الإنسان منتظره بعد أن يطرد من رحمة الله؟ بعد أن يعني إذا كان الإنسان منا بين في الطاعة وفي المعصية وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، عشان كده بيدعي الإنسان لما بيجي يدعي يقول إيه؟ اللهم بالعدل، اللهم بالإحسان لا بالعدل والإحسان، اللهم بالإحسان لا بالعدل والميزان. ليه؟ لأن الإحسان الشخص هو بين، لكن من لعن من رحمة الله، من طرد من رحمة الله، طب هيجي فين بعد كده؟ كيف يلقى الله؟ كيف يستطيع أن يلقى ربه تبارك وتعالى؟ ثم لننظر ما هي عقوبة السارقة في الآخرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا بها لنفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو أدخل الجنة، وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق أو نهب بمؤمن، أو الفرار يوم الفتح. إذن خمس ليس لهن كفارة، لهمش حاجة تنحوها، اللي هي قتل النفس ونهب الأموال، نهب المؤمن. كيف يسمح الشخص لنفسه أن يمد يده، أو أنه يفكر أنه يمد إيده ويأخذ حاجة حق لشخص مؤمن؟ ولذلك نرى في الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنها وردت من طرق يقوي بعضها بعضا إن تنكيلا يستغرق. الحديث الموجود في كتب كثيرة من الحديث البخاري ومسلم والترمذي وما إلى غير ذلك من كتب الحديث أن السارق، هنا أكرر وأقول أن هذه الأحاديث إن كانت ضعيفة الرواية إلا أنها وردت من طرق يقوي بعضها بعضا، وما دامت هذه الأحاديث لا تحوي حكما شرعيا بل هي من السنن، يبقى ليس لنا أن نأخذ بما جاء فيها. أن السارق حينما يسرق إنما تقطع يده وتعلق في عنقه، يده تقطع وتتعلق في عنقه، وذلك تنكيلا بما فعل، وذلك إذلالا له بما فعل. أيضا المشاركة في السرقة يعني إيه؟ يعني أنا عارف إن الحاجة دي مسروقة، أو أنا عارف إن الشيء ده مش بتاع فلان، وإن فلان ده مغتصبه سرقه، ما جيش أشتري منه، ما جيش أقول له الله ده جميل جدا طب ادهوني، لا، ده غير جائز من الناحية الشرعية، غير جائز من الناحية الشرعية أن نتعامل في مثل هذه الأشياء. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من اشترى سرقتين وهو يعلم أنها سرقة فقد شارك في عارها وإثمها. هو لا يطبق عليه حد كناحية شرعية، لكن نحن نعلم كما أن العين تزني وزناها النظر، وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الزنا وقلنا إن في زنا حقيقي وزنا حكمي، يبقى كذلك السرقة لما أنا أجي أخذ حاجة من حد وأنا أعلم أن هذا الشيء مسروق أو شيء مغتصب ولا شريك، يبقى أنا شريك في الإثم والعار وكأني سارق. طيب عن حولي وشبهة والحدود تضرع وشبهات، ولأن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في سرقة حكمية عفوا الكثير منا بيعملها كل يوم إلا من رحم ربي، الكثير منا سرق فيها. ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخطر السرقات، أخطر السرقات، وبيعمل سرقة أموال ولا سرقة أغراض. أخطر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. الله، يبقى دي برضه سرقة حكمية، هي زي ما قلنا في زنا حقيقي وزنا حكمي. يبقى في عندنا برضه سرقة حقيقية وسرقة حكمية، ومن ثم يبقى الإنسان عليه إن هو ينفق. لأن النهارده وللأسف الشديد بنبص نلاقي الواحد بيصلي الظهر والظهر أربع ركعات ومن العصر في دقيقة أو في دقيقتين. يا أخي المؤمن ده أنت لو صديق كلمك في التليفون قبل ما تخش صلب الموضوع هتقعد ترحب فيه خمس دقايق 17 ركعة، هياخدوا كام في اليوم؟ بالسنن في الموضوع هياخدوا كام في اليوم؟ ساعة ونص؟ طب خلينا نقول ساعة ونص، طب خلينا نقول إن هما ساعة. كتير على ربنا سبحانه وتعالى إن أنت تفرغ نفسك للعبادة ساعة وسط كل 24 ساعة. الساعة دي تقعد تتكلم فيها مع صديق ويمكن تغتاب أحد أو يعني تلحق بنفسك من الذنوب والمعاصي والآثام. الساعة دي تقعد تتفرج فيها على التلفزيون على عمل مخل خليع يعني يثير الشهوة أو يحرك الغريزة. الساعة دي تقعد فيها ما تتكلمش خالص، ما بتعملش أي حاجة خالص، استفاد من وقتك. لأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من أربع، من بين هذه الأربع عن وقته فيما مضى. تعالى وقتك ده خلقت إيه؟ أنت خلقت لكي تعبد الله سبحانه وتعالى وتعمل في الأرض، لا لتهمل في العبادة وتفسد في الأرض. نأتي بعد ذلك إلى ذم القتل أو إلى جريمة القتل. والقتل كما قلنا هي بستغرب لما إنسان يتحجر قلبه عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى ويمد إيده عشان يقتل شخص، بل بيدبر لكده. فلو قلنا إن حصلت دي في ثورة أو في عنف أو في غضب، لكن اللي بيدبر لكده إنسان بيضع السم في مكان معين عشان يتزوج زوجته أو ياخد فلوسه، فدايما تلاقي المعاصي ما تبقاش معصية واحدة، لا ده هو سرق وهو بيسرق دخل عليه صاحب البيت فقتله أو قتل واحد عشان يسرق. والذي نفسي بيده منذ أول هذا العام اللي هو العام الميلادي وليس العام الهجري، منذ أول هذا العام علمت أكثر تقريبا من ثلاث أو أربع حوادث سرقة في مساجد في بيت من بيوت الله. النصوص عالمة إن المساجد دي بتقوم بالمشاريع اللي بتاعت رعاية كفالة الطفل اليتيم. فكل شهر بيحصل إن الأطفال الأيتام بيجوا يصرفوا القدر اللي هو مخصص لهم من المعيشة. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن هؤلاء الأشخاص بيعلموا ذلك تضم في الليلة ديت ودخلوا المسجد ودخلوا على مكتب الإدارة بتاع المسجد وصرفوا هذه الأموال. بل إن هناك إماما كان يبيت لحراسة هذا الباب فأخذته غفلة من النوم فقد قتلوه، سرقوا وقتلوا في بيت من بيوت بيت الله من أجل ذلك. قل إيه ليه ده؟ كيف تحجرت هذه القلوب؟ كيف غابت هذه القلوب عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ففي ذنب أرض عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فكأنه خلع عن نفسه علاقة الإيمان، رفض أن هو يكون مؤمن. ده هو مش كده بس، هو مش عايز، هو يأبى إلا الكفر، يأبى إلا معصية الله سبحانه وتعالى، لأن هو يكون رفض أن هو يكون مؤمن، يعني رفض كل شيء متعلق بالإيمان. ولذلك الجرائم دي أخوانا من الكبائر، تجد إن يعني إيه هي من الكبائر؟ يعني أن الله تبارك وتعالى نص على الجريمة ونص على العقوبة المحددة لها من ناحية شرعية. لذا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رهب من القتل. جاء عن الأحنف ابن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، كان فيه مشاجرة، فحب ان هو يروح يجامع فيتخانق مع واحد على التاني، فلقيني ابو بكر الصديق فقال: اين تريد؟ قلت: انصر هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. راح فين؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، والقائد هنا ابو هريره. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه كان حريصا على قتل صاحبه. لم يتخانق وانت رايح فين؟ ده الاثنين لو لم يتغمدهما الله برحمته، ولو لم يستعيذا من الله من الشيطان الرجيم، لقتل بعضهم البعض. لذلك ودي برضه قضيه مهمه جدا. لما بتحصل هنا ايه اللي بيحصل؟ بص، تلاقي الناس جايه، ولو شخص غريب بتضرب فيه من غير ما تتعرف في ايه، ولا ده جدي ايه، ولا ده عشان ايه، لا بص ايه الزرق فيه، يقول لك اصل ده من منطقتنا، الشخص ده من منطقتنا، ده من منطقه غريبه. ايه الكلام اللي هو يثير النفس الاشمئزاز؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انصر اخاك الظالم او مظلوم. قال رسول الله: كيف انا وننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ احنا عارفين ازاي ننصره مظلوما، هنجيب له حقه، طب ازاي ننصره ظالم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقفز فوق يمينك. حضرتك هتروح تخلص خناقه او تفوض خناقه، يبقى عندك عليك حاجتين. اول حاجه ضبط النفس، ما هو اللي بيخلي ده مش هيفطر عليك، ممكن يزقك وممكن يحاول ان هو يزيد، يبقى انت عليك اول حاجه ضبط النفس، دي اول جزئيه. ثاني جزئيه من الجزئيات انك تبعد الاتباع ما بينهم من بعض، تبعد عنهم، تبعدهم مع بعض، ما تسيبهمش على بعض، لان ده اذا كده بتحمل نفسك كده، بتحمل نفسك ذنب، بتحمل نفسك وزر. يبقى اذا انت هتشارك، شارك في الخير، شارك في الحسنى، هدي النفوس، قعد اثنين، خليهم يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، يتوضوا، ابعدهم شويه عن بعض، يستغفروا ربنا سبحانه وتعالى. هو الغضب جمرة في جو الانهاك، اما ان هو يبتلعها واما ان هو يتغلب عليها. ازاي؟ استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم، بان هو يحاول ان هو يعني يغير الواقع بتاعي، ان كان واقفا فليقعد، وان كان قاعدا فليقف، وان كان ماشيا فليجري، وان كان يجري فليقف، يعني يغير الوضع الهيئه اللي هو عليه. وبعدين قعدوا مع بعض، ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ كذب، هذه كذبيه، لكن هتروح وهتتخانق وتضرب واحد مع واحد. ما هو انت عرفت حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل او المقتول، الاثنين في جهنم والعياذ بالله. وهنا برضه بنتكلم عن قضيه خطيره جدا، وهي مساله الانتحار. والمنتحر كما قال العلماء هو مسلم للمعاصي ولكنه في النار. هو مسلم ولكنه في النار. ليه؟ لانه كفر بامر الله سبحانه وتعالى. ارتضي سبحان الله، لو بصرفنا بدل من اول اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبعدين بعد كده ارضي ما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. لان انا لو باذن ربنا سبحانه وتعالى قسمت بيه مش ممكن هكون يعني طالب اكثر منه كده. هرضي بالله انا داخل كويس انا داخل وحش. للاسف الشديد في بعض الاحيان بعض الناس اللي حصلت له مشكله او مصيبه معينه يلجا للانتحار. ليه؟ عشان ايه؟ ما فيش ما يدعو الى ذلك. ما فيش ما يدعونا الى القول بحليه هذا الامر. لان انت ارضى ربنا احسن منك. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. دي فتنه، ده اختبار، ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يختبر قدراتك. هتصبر ولا لا؟ ما هو مفيش طالب بينجح من غير امتحان. انت ذاكرت؟ اه تعالى نسالك. لكن تنجح كده؟ انت ذاكرت تنجح عندي؟ لا مش ممكن. لازم امتحان، لازم اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى. فقد جاء عن ثابت ابن الضحاك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وهنا بقى الشاهد: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. اللي بيقتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. والمقصود هنا مش حديدة بس، ايا كانت وسيله من وسائل القتل، ايا كانت حديدة، مسد السم، رمى نفسه في النيل، غرق نفسه كما يحدث في بعض الاحيان. وبرضه لو جينا نبص اول اسس دخول الاسلام هي كانت المبايعة على ترك القتل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. مش دي صفات المؤمنين؟ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. واخر قضيه هنتكلم فيها التوبه. هل تقبل التوبه من القاتل او من السارق؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بني اسرائيل كان رجل في بني اسرائيل قتل 99 نفسا، 100 الا 99 نفس، في اكثر من كده تحجر، اكثر من كده غلظه في القلب. فذهب الى راهب قال له: انا عايز اتوب. قال له: ما ارى لك بالتوبه. فقتله كم من 100. فاخذ يسال الناس: انا عايز اتوب، انا زهقت من نفسي. فقال له رجل: اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها اناسا يتعبدون الله سبحانه وتعالى. فانطلق الى هذه الارض فقبض مات. فاتت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب تتقاسم هذا الرجل. دول عايزين يتوب، دول عايزين يتوب. قتل 100، قتل 100 شخص لم يتعبد ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ولم اختصم فيه. دول عايزينه، دول عايزينه. فقالوا: احنا نحتكم الى اقرب يعني شخص او اقرب رجل يمر. فقيل ان الذي مر عليهم وكان سيدنا جبريل عليه السلام، ولكن الحقيقه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ايضا موجود في كتاب صحيح البخاري وفي كتاب رياض الصالحين. فاقتصم الى رجل هو كما نقول قيل انه كان سيدنا جبريل او شخص عادي لا يعلم ذلك الا الله. فقال لهم: قيسوا الى اي ارض اقرب. وسكت. يبقى هيقيسوا مسافه الارض. هو كان الى ارض التوبه ولا الى ارض المعصيه اقرب؟ فبنص الحديث: فاوحينا الى ارض الطاعه ان اقتربوا. فاوحينا الى ارض الطاعه ان اقتربوا. والى ارض المعصيه ابتعد. الرمي ارض الطاعه عشان ده مات وهو على جنب الطاعه لله سبحانه وتعالى. والايه برضه بتقول: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. ونعوذ بك من شرور أنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.